أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله من يحضرون إن الله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وثبتنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغب بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 32 صلابة العقيدة وعظمة الموقف للمجاهد الشهيد عبد الله بن عفيف الأزدي رضوان الله تعالى عليه. عبد الله بن عفيف الأزدي يعتبر موقفه البطولي الذي وقفه هذا الفرد صاحب أمير المؤمنين عليه السلام في إطار ردود الفعل الكاملة في القواعد في قواعد التشيع على جرائم بني أمية. قبيلة الأزد تعتبر من أعظم قبائل العرب وأشهرها، تنسب إلى الأزد بن الغوث ابن لبث بن مالك بن كهلان من القحطانية. الغريب أن أكثر رجالات الأزد وقفت ضد أمير المؤمنين عليه السلام في معركة الجمل، حتى قيل قتل منهم 1350 على بعض الروايات رجل، وفي روايات أخرى قتل 2000 رجل، عدد مو طبيعي يعني، قتل 2000 أزدي. بينما البطل عبد الله بن عفيف الأزدي كان يقف إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام في معركة الجمل ولازمه في تلك المعركة وفقد عينه اليسرى، وفقد معه عينه اليمنى في معركة صفين سنة 38 هجرية. هذا يدل على أن عبد الله بن عفيف الأزدي كان قلب العقيدة وانفتح البصيرة، لأنه لم يتأثر بموقف الأغلبية من عشيرته التي ناصرت عائشة وناصرت في معركة الجمل وطلحة والزبير وغيرها. فهذا الموقف الجهادي لعبد الله بن عفيف الأزدي أثر على قبيلته، وبالتالي رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ومدحهم أمير المؤمنين عليه السلام في أشعار له، وأيضا ناصروا الإمام الحسن وناصروا الإمام الحسين عليه السلام. لقد أصاب العمى كلتا عينيه، إلا أن قلبه ظل يتوقد بصيرا، فكان كل ما يدعو به ربه أن يرزقه الله الشهادة في طريق الحق وعلى يد شر خلق الله. فقد كان من خيار الشيعة وزهادها، كان ملازم للمسجد الأعظم في الكوفة للعبادة في يوم 12 محرم 61 هجرية. ارتقى المنبر في مسجد الكوفة الدعي بن الدعي عبيد الله بن زياد بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وخطب على منبر الكوفة على تلك الوحوش الكاسرة والبهائم الحقيرة من أهل الكوفة بعد مقتل سيد الشهداء عليه السلام. فأعلن السب والشتم لأمير المؤمنين عليه السلام وللإمام الحسين وشيعته. لا أحد يجيب، صمت مطلق. وإذا ينزل هذا البطل الفج من بين تلك الجموع الكثيرة، ينزل قائم الوسط تلك الجموع وقال له: يا ابن مرجانة، إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك، والذي ولاك وأبوك، يا عدو الله أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين؟ فكان هذا خطابا شيعيا جريئا. صعق له عبيد الله بن زياد، لغف عليه نشوة النصر، أزال كل ما يفيض بالطاغية من هيبة السلطان وسطوة الحكم. عبد الله بن عفيف الأزدي رحمه الله لم يهاجم فقط عبيد الله بن زياد، بل شمل كلامه أباه زياد بن سمية، شمل كلامه يزيد، شمل كلامه أباه معاوية ابن هند. باختصار كان كلام أشخاص من كل رموز وأصنام الدولة الأموية، كلام مختصر أتقى فيه الدولة الأموية. بعدها القصة معروفة، حمته الأزد في مسجد الكوفة، ثم اعتقل في بيته بعد أن دار قتال عنيف بينه وبين الجلاوزة، وكانت عنده بنت تدعى فاطمة اتخذت دور ما نسميه الآن بالدعم اللوجستي للمعركه. يعني كلما جاءته جماعة من جهة تقول له أشارت له إلى هذه الجهة وأشعرته بهجومهم إلى أن أسروه واستشهد على يد هذا الطاغية. هذا الموقف الرائع لهذا الشهيد الفرد يسجله التاريخ بمداد من النور والفخر، لأنه من أروع ألوان الجهاد. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان الجائر. إذن فلنتأمل جميعا في هكذا شخصيات شذة ثائرة، كانت العقيدة الإيمانية والعاطفة الإلهية كشعلة كشعلة نار في أنفسها، فقدموا تدفعهم إلى ركوب الأخطار وإلقاء أنفسهم على المشانق عليكم السلام وتقديم أعناقهم أضاحي للحق وقرابين للدين. فرحم الله حجر بن عدي الكندي، ورحم الله عمرو بن الحمق الخزاعي، ورحم الله رشيد الهجري، ورحم الله ميثم التمار، ورحم الله عبد الله بن عبيد الأزدي، إلى عشرات ومئات من أمثالهم رحمه الله. صبحكم الله بالخير. لا زال الكلام في النقطة الثانية التي ذكرها المقداد السيوري رحمه الله، وهي خواص الممكن لذاته، وذكر ثلاث خواص. أما على منهجية الدرس فتكون هذه المقدمة السابقة، على منهجية الدرس تكون المقدمة السابقة. قال في خواص الممكن، أي أنه يشير إلى الخواص التي تلزم لنفسي مفهوم الممكن. نفس مفهوم الممكن فيه خواص، شلون خواص واجب الجود لذاته، شلون الجزء الحقيقي نفس مفهومه أنه لا ينطبق على كثيرين، شلون التناقض نفس التناقض معناه لا يجتمعان ولا يستطيعان. هذه الخواص طبعا هناك توسع لها في الكتب الفلسفية، احنا راح نشير الى نفس توضيح ما ذكره في عبارة الشاب. إذن الممكن لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، الممكن لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، اي لا يقتضي احد الطرفين، يعني نسبة ماهية الممكن الى الطرفين متساوية. ممكن الوجود، ممكن العدم، ممكن ان يوجد وممكن ان يعدم، لا اولوية لاحدهما على الاخر. ما يقدر نقول ان الوجود في الممكن اولى منه في من العدم، ولا نقدر نقول ان العدم في الممكن اولى منه اولى من الوجود في الممكن. ليش؟ يعني بس نقول هذا الممكن، لما نقول ممكن يعني كل شيء عدا واجب الوجود. هاي واضح كما بينا في المقدمة الاولى، كل شيء عدا واجب الوجود. يعني اذا قلنا فيه اولوية للوجود كان صار واجب الوجود، اذا قلنا فيه اولوية للعدم صار ممتنع الوجود. واجب الوجود، ممتنع الوجود، هذا شنو معنى انقلاب في الماهية؟ انقلاب، لانه احنا جاء نتحدث بماهية الممكن فيلزم البطلان. اذا لا يوجد اقتضاء في الامكان في الممكن الى احد الطرفين، زين، لكننا نسأل هذا السؤال، ونحن نشاهد بعض الممكن موجود وبعض الممكن ممكن. الجواب انه هذا الايجاد ناتج لوجود عله، هذه العله ساهمت في رجحان الوجود على العدم فوجد هذا، او ساهمت في رجحان العدم على الوجود فعدم هذا الممكن. اذا لا بد من مرجح، لا بد من مؤثر، لا بد من عله تخرج هذا الممكن الى الوجود او تبقي معدوما. هذا مرة في ما تقدم. ذكرنا انه اصل خلاف، اشرنا له بصورة سريعة انه هذا الممكن في تساوي الى الطرفين، طرف الوجود وطرف العدم، لا يقتضي احدهما. الخلاف وقع، هل هناك طرف اولى من الاخر او لا؟ يعني احنا الشيء اللي نريد نثبته هسه انه لا أولوية في الدم، لا الى طرف الوجود ولا الى طرف العدم، يعني لا توجد أولوية لأي من الطرفين، لكن راح نذكر أطوار. القول الأول قال لا أولوية بينهما سيان، هذا هو اللي عليه التحقيق عند الثلاثة. قالوا لا أولوية لا للوجود ولا للعدم في الممكن، بل هما شيئان. استدلوا بأدلة، استدلوا بالبداهة، قالوا هذا أمر بديهي، شلون نقول الجزء الحقيقي لا يصدق على كثيرين، شلون نقول النقيضين لا يجتمعان ولا يفترقان. أنا مجرد أن أقول ممكن، أن النفس تصور الممكن يقتضي تصور الاستواء إلى الطرفين، أنا أقول ممكن إذا هو لا فيه اقتضاء للوجود ولا فيه اقتضاء للعدم. ذكرنا أيضا دليل آخر مؤيد للاستواء، وهو أنه لا يخالف نتنزل، لو فرضنا أن أحد الطرفين أولى، مثلا طرف الوجود أولى من العدم أو طرف العدم أولى من طرف الوجود، يجي الكلام هذه أولوية كافية أو أولوية غير كافية. يعني هذه الأولوية اللي راح نثبتها بالممكن، الأولوية إلى أحد الطرفين، هل هي كافية في تحقق الطرف الآخر لو غير كافية؟ إذا تقول غير كافية، يوجد فيه في الممكن أولوية للوجود أو أولوية للعدم، لكنها غير كافية لتحقق الوجود، غير كافية لتحقق العدم، نقول هذا باطل. ليش؟ لأنه ما دام هو يقول أنت فيه أولوية لأن يوجد ولكنه لم يوجد، فيه أولوية لأن يعدم ولكنه لم يعدم، غير كافية أن توصله إلى الوجود، هذا معناه إمكان، معناه إمكان، إذن بقي على حاله. أما إذا تقول لا فيه أولوية كافية لأن للوجود أو أولوية كافية للعدم، إذا تقول أولوية كافية للوجود يعني صار واجب الوجود، إذا تقول أولوية للعدم يعني صار ممتنع الوجود، واجب الوجود ممتنع الوجود، هذا انقلاب الماهية. إحنا جاي نحسب خواص الممكن، فانقلبت من ماهية الإمكان إلى ماهية واجب الوجود أو ممتنع الوجود. هذا الدليل الأول واللي عليه التحقيق. الدليل الثاني أشار إلى أن هناك أولوية في الممكن. القول الثاني معذرة، القول الثاني بصراحة نبين استدلال. القول الثاني قال هناك أولوية للعدم، يعني هذا الممكن يكون عدمه أولى من وجوده، يكون عدمه أولى من وجوده. شنو دليله؟ دليله يقول العدم سهل الوقوع. شلون سهل الوقوع؟ يقول العلة إما أن تكون علة تامة أو علة ناقصة. الممكن لا يتحقق إلا بوجود علته التامة، الممكن لا يتحقق إلا بوجود علته التامة، بينما العدم يتحقق لفقد أي جزء من أجزاء العلة. إذا فقد جزء واحد من أجزاء العلة سير معدوم. إذن من الأسهل أن تجتمع الأجزاء الثلاثة أو أن يفقد أي جزء من أجزاء؟ الأسهل أن يفقد أي جزء من أجزاء فيكون معدوم. حتى بس واضح هذا المعنى إن شاء الله. يبقى عندنا سؤال، هو شو الفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة؟ لعله هذا سيأتي، وفي بعض الحواشي تمت الإشارة إليه، ولذلك ايضا راح نشير له اشارة مبسطة جدا. العلة على قسمين، علة تامة وعلة ناقصة، مؤثر تام ومؤثر ناقص، هما يشتركان في حكم ويفترقان في حكم اخر، يشتركان في حكم ويفترقان في حكم اخر. شنو جهة الاشتراك وشنو جهة الافتراق؟ أما جهة الاشتراك بين العلة التامة والعلة الناقصة أنه يلزم من عدمهما عدم المعلوم، يلزم من عدمهما عدم المعلوم. فإذا عدمت العلة التامة بأجزائها الثلاثة أو عدمت العلة الناقصة ولو بجزء واحد. هذا نتيجته أن المعلول يكون غير موجود، يعني بعبارة أخرى يقولون عدم العلة علة تامة لعدم المعلول، عدم العلة علة تامة لعدم المعلول، سواء كانت هذه العلة تامة أو ناقصة، سواء كانت هذه العلة تامة أو ناقصة. شو معنى عدم تحقق العلة التامة؟ العلة التامة أكو مقتضي وأكو شر وأكو عدم مانع. يعني مثلا مثال حسي لعله مقرب من جهة مبعد من أكثر من جهة، هذه الورقة فيها اقتضاء للاحتراق ولكن بشرط، حتى بشرط وجود الأكسجين، بشرط المماسة، ولا أجيب نار هنا أجيب ورقة هنا أسترق الورقة لا تحترق، إذن بشرط المماسة فرق هذه من الأكسجين تحترق الورقة ما تحترق، إذن تكون اقتضاء في الورقة للاحتراق لأن الحديد لا يحترق، وكون بشرط المماسة واضح المعنى إن شاء الله. ولا يوجد مانع، المانع شنو؟ جيب نار وجيب ورقة لكنه مرطوب تحترق الورقة ما تحترق. إذن علة الاحتراق ثلاثة، اقتضاء وشرط وعدم المانع. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة راح تصير علة لاحتراق هذه الورقة، فشنو نقول هذه علة تامة. لكن إذا فقد واحد من علة وهو مثلا الشرط ما في مماش، فشرح الصيغة يوجد أكسجين يوجد نار يوجد ورقة ولكن تحترق الورقة ما تحترق، فشنو يقولون علة تامة، علة ناقصة. واضح هذا المعنى إن شاء الله. إذن جهة الاشتراك بين العلة التامة والعلة الناقصة أنهما لو عدم يعدم المعلول، يعني بعبارة أخرى عدم العلة علة تامة لعدم المعلول، ما هو معلول سواء كانت هذه العلة تامة أو ناقصة. هذه جهة الاشتراك، هذه جهة الاشتراك. أما جهة الافتراق بين العلة التامة والعلة الناقصة فهي أنه يلزم من وجود العلة التامة وجود المعلول، يلزم من وجود العلة التامة وجود المعلول، ولكن لا يلزم من وجود العلة الناقصة وجود المعلول. حتى هذه الإشارة تكفي، إن شاء الله سيأتي في بداية الحكمة التعرض لهذا الموضوع بشكل أوسع في الفصل الثاني من المرحلة السابعة، في الفصل الثاني من المرحلة السابعة. إذن القول الثاني ماذا قال؟ قال الممكن فيه أولوية للعدم، لأن عدمه علة ناقصة، وجوده علة تامة، والعلة الناقصة سهلة الوقوع، العدم سهل الوقوع. هذا القول الثاني. القول الثالث فصل وقلنا هذا التفصيل لا خير فيه، يعني قال أن الأولوية على قسمين، أولوية ذاتية بنفس الممكن، أولوية كافية وأولوية غير كافية، وهذا بيناه في الدرس السابق ما أريد أعيده، أريد أحكي عبارة ثانية حتى أطبق العبارة. المقداد السيوري ماذا قال؟ قال في خواص ممكن وهي ثلاثة، أولا أنه لا يكون أحد الطرفين، أعني الوجود والعدم، أولى به من الآخر، أولى به من الآخر، بل هما من أمه الوجود والعدم متساويان بالنسبة إليه، ممكن أن يوجد وممكن أن يعدم ككفتي الميزان، فإن ترجح أحدهما، حتى كلام راح يجي. إذن الخاصية الأولى من خواص الممكن نريد نوصل بها أن الممكن في حالة استواء الطرفين، في حالة استواء إلى الطرفين، ولا يخرج إلى أحد الطرفين إلا بمرجح كما سيأتي إن شاء الله في بقية الخواص. نقول لو لم يكن الممكن، لو لم يكن الممكن بما هو ممكن لا يقتضي الوجود والعدم، وإحنا قلنا يقتضي لا يقتضي الوجود والعدم، لو لم يكن لا يقتضي الوجود والعدم عندنا احتمالات ثلاثة، هذه الاحتمالات الثلاثة باطلة، فيثبت أنه متساوي إلى الطرفين. عندنا كذا احتمال، لا نقول بالتساوي إلى الطرفين وهو ككفتي الميزان بالنسبة إلى الطرفين كما عبر المقداد الشيخ رحمه الله. إذن شنو؟ عندنا كذا احتمال ولا يوجد رابع سلبي. هذه الاحتمالات إذا أبطلناها يثبت هذا المدعى، واضح هذا المعنى إن شاء الله. الاحتمال الأول أن الممكن يقتضي أحدهما، بنقول أحدهما يعني لو الوجود لو الامتناع، الوجود أو العدم، أن الممكن يقتضي أحدهما مع وجوب الآخر، يعني يقتضي الوجوب مع وجوب الامتناع، يقتضي الامتناع أو يقتضي الامتناع في اقتضاء للامتناع مع وجوب الوجود. هذا ليش باطل؟ ما جاي تتعقل المعنى؟ من أقول هذا ممكن يقتضي الوجود مع وجوب الامتناع، راح يصير هم وجود هم واجب الوجود هم ممتنع الوجود، هذا النقيضان. ما أدري واضح المعنى لو هذا النقيضان، والنقيضان لا يجتمعان، يعني يلزم اجتماع النقيضان هذا مخالف. إذا أبطلنا القول الأول، إذا تقول فيه اقتضاء للوجود ويجب الامتناع، فيه اقتضاء للعدم ويجب الوجود، صار موجود معدوم، واجب الوجود ممتنع الوجود، هذا بعض. الاحتمال الثاني أنه يقتضي أحدهما مع امتناع الآخر، إن مع وجوب الآخر بالاحتمال الأول، نفس الشيء نقول مع امتناع، يقتضي الوجود مع امتناع العدم، يقتضي العدم مع امتناع الوجود. إذا تقول يقتضي الوجود صار واجب الوجود، إذا تقول يقتضي العدم صار ممتنع الوجود، هذا يبدأ من قلاب الماهية، وهذا هم باطل، هم باطل. ما أدري واضح المعنى؟ الثاني، الاحتمال الثاني، إذا قلنا أن الممكن يقتضي أحدهما لكن مع امتناع الآخر، مع امتناع وليس مع وجود، يعني يقتضي الوجود، هذا الممكن في مجال يوجد، الامتناع معدوم، من تقول هذا فيه اقتضاء للوجود صار هذا الممكن، صار واجب الوجود. إذا صار واجب الوجود يعني خلاص في ظاهر، لأن أنا وين جاينا بالممكن. إذا تقول فيه اقتضاء للعدم يعني هذا معدوم، اقتضاء يعني مع وجود، مع امتناع، مع امتناع الوجود، الوجود ممتنع، وهذا ممكن فيه اقتضاء للعدم صار شنو ممتنع، ونحن نتكلم اين في الممكن. هذا الاحتمال الثاني وهو باطل لانه يبدا بقلاب الماهية. الاحتمال الثالث ان الممكن يقتضي احدهما مع امكان، التفت مره مع وجود ومره مع امتناع ومره مع امكان، يقتضي الوجود مع واضح مره وجود ومره امتناع ومرة أخرى إمكان، يقتضي الوجود مع إمكان العدم، يقتضي العدم مع إمكان الوجود، هذا باطل. ليش باطل؟ جيك السؤال هذا يلزم الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. ليش يقتضي الوجود مع إمكان العدم؟ هو يقتضي العدم مع إمكان الوجود، ليش خليت تبدأ هذا الاقتضاء وذاك هناك إمكان؟ رجحت إذا جانب على جانب، هذا الترجيح عندك مرجح لو ما عندك مرجح؟ ما عندك، لا يوجد إذا الترجيح بلا مرجح باطل. حتى الآن بعد أن بطلت الاحتمالات الثلاثة تعين أن الممكن لا يقتضي أحد، لا تقول وجوب أو لا تقول، لا تقول وجوب ولا تقول امتناع، وإنما ممكن هو مستوطن. نعم هذا كله إحنا جاي نحسب الإمكان الذاتي، نعم حتى لا توصلت علة خارجية وأصابت عليه الوجود فهو وجد، سواء هذا الرقاص ولا الشاعر في الوسط، تدفع إلى هذه الجهة يترجح إلى أحد الجهات، يعني مع وجود الماضي. أما نتكلم فقط في هذه في ذات الإمكان هذا مو صحيح، وأن كل الاحتمالات باطلة. إذا من خلال هذا الكلام ثبتنا الشعب من خاصين أن الممكن متساوي إلى الطرف، لا يوجد فيه اقتضاء لأحدنا. نعم ممكن الوجود ممكن العدم، لكن بالعلم الخارجي. حتى بعد أن صبحت هاتفون طبق الخاصين قال رحمه الله أنه علم الضمير يعود الممكن لا يكون أحد الطرفين كل طرفين حتى أعلى الوجود أو العدم أولى به من الآخر، بل هما متساويان بالنسبة إليه ككفة الميزان. فإن ترجح أحدهما من أحدهما أما الوجود أو العدم فإنه إنما يكون بالسبب الخارجي عن ذاته، إنما يكون بالسبب الخارجي عن ذاته. تعرفون هذا إشارة إليه؟ إشارة إلى أنه من قال سبب خارجي إلى واجب الوجود، لأن هذا ممكن لابد من وجود علة عليا تفيض عليه أو لا تفيض فيبقى معدوم. قال إذا ترجح إلى أحدهما إنما يكون بالسبب الخارجي عن ذاته وليس من نفسه، ولذلك نسمينا ممكن لذاته. واضح المعنى إن شاء الله؟ وقلنا هذا القيد قيد توضيحي وليس قيد احترازي، لعله نشير إن شاء الله خير إن شاء الله. قال فإنه إنما حصر يكون بالسبب الخارجي عن ذاته، يعني يترجح إلى أحدهما، لا يترجح للوجود لا يترجح للعدم. ترجح للوجود أيضا قطعا أن هناك علة تفيض عليه هذا الوجود في الوجود. ترجح للعدم قطعا أنه يوجد علة، ولكن هذا علة ما أفاضت عليه الوجود فبقية معدومة. ما أدري واضح المعنى إن شاء الله. قال فإنه إنما يكون بالسبب الخارجي عن ذاته لأنه لأنه حتى هي لأنه يعني شو يقول؟ أنه لا يكون أحد الطرفين لأنه أنه لا يكون أحد الطرفين لأنه يعني يريد يعلل ويثبت أنه مستوي إلى الطرف فيه استواء للطرف، يعني يريد يقول لأنه راح يعلمنا بأنه ترى ماكو أولوية لا للوجود ولا أكو أولوية للعدم. ولذلك ماذا قال؟ لأنه لا يكون لأنه راح يبدي يستدل أرض الالتفات إلى هذا الشيء، لأنه لو كان أحدهما من أحدهما أو الوجود أو العدم أولى به لمن؟ بالممكن من الآخر. الآخر من هو؟ الوجود أو العدم؟ لأن أنت إذا تقول الوجود أولى يعني معناه تقول الوجود أولى من العدم، الآخر العدم راح يبدي، أو تقول العدم أولى من الوجود فيكون الآخر الوجود، يعني العبارة تشمل ثمانية. لو كان أحدهما أولى به من الآخر فإما راح يسوي لك حس حصل، فإما أن يمكن وقوع الآخر أولى. أريدك تعقل المعنى. فإما ثبته لأنه لو كان أحدهما أولى، بعدين قال فإما أن يمكن تحقق الآخر أولى. حتى نفرض جميعا حتى نتعقل المعنى كما هو مذكور في بعض الحواشي، فإما أن يمكن وقوع الآخر، أفرض الآخر هو العدم، أفرض الآخر هو العدم، فإما أن يمكن وقوع العدم أو لا. فإن كان الأول من الأول، أما أن يمكن وقوع العدم يعني أمكن وقوع العدم مع أولوية الوجود. ليش مع أولوية الوجود؟ لأن قلنا بالتقسيم قلنا لو كان أحدهما أولى به من الآخر فإما أن يمكن وقوع الآخر أو لا، يمكن وقوع الآخر أو لا، يعني يمكن وقوع العدم أو لا. فإن كان الأول يعني أمكن وقوع العدم، نعم أمكن وقوع العدم مع أولوية الوجود به، يقول لم تكن الأولوية كافية. شنو معنى لم تكن الأولوية؟ أي يعني لماذا قيل بأن الوجود مثلا أولى به من العدم؟ لماذا قيل بأن الوجود أولى به من العدم؟ والحال أن العدم ممكن الوقوع. إذا ما هو أولوية، أنت جاي تقول ممكن الوقوع، أنا أقول التوعد بالوجود، الوجود أولى بي، يعني ممكن أن يقع العدم، يقول ممتنع الوجود، الممتنع أولى بي، يعني العدم أولى بي، يعني ممكن أن يوجد؟ لا لا. إذا هذا الممكن إذا تقول الوجود أولى به من العدم بعد ما داعي الإنسان العدم. قال فإن كان الأول لم تكن الأولوية كافية، لم تكن الأولوية كافية، يعني إذا تقول إمكان وقوع العدم شنو معنى أولوية الوجود؟ وإذا تقول إمكان الوجود شنو معنى أولوية العدم؟ ما أدري واضح المعنى إن شاء الله؟ نعم على الاثنين والعبارة تحتمل الأمرين. أحسن هذا يعني تتعقل المعنى. وإن كان الثاني من الثاني لا لا، فإما أن يمكن وقوع الآخر هذا أول أو لا. راح أقرأ لك العبارة أرجو أن شوية تكمل. لأنه لو كان أحدهما أولى به، ثبت له واحد بذهن، ثبت له واحد بذهن حتى شحت يعني بالعبارة يعني ينطبق عدو. لو كان أحدهما أولى به الثاني، إما أن يمكن وقوع إمكان الوقوع أو لا، الثاني إما أن يمكن وقوع أو لا. إذا تقول يمكن وقوع، إذا شنو معنى أولوية هذا اللي ثبتها السردين؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ وإن كان الثاني لا، لا لا يمكن وقوع، إذا تقول لا يمكن ثبتت هذا بذهنك ولا يمكن وقوع الطرف الآخر، شنو معنى لا يمكن وقوع الطرف الآخر؟ إذا هذا الخلاف بالنهي صار وادي وجود على الذهن، أما لعله في ذهن آخر صار ممتنع. ما أدري واضح المعنى؟ احتمال الثاني. وإن كان الثاني طرف الله، كان المفروض من المفروض الذي فرضناه حس بالذهن الذي فرضناه بأذهان، كان المفروض هو الأولى به، واجبا له صار واجب الوجود هذا على الفرض، فيصير الممكن، فيصير الممكن اما واجبا، قال اما واجبا اذا فرضنا بأذهاننا انه الوجود اولى من العدم، او ممتنعا اذا فرضنا بأذهاننا العدم اولى من الوجود، وهو محال. وجه المحالية هذا قلب انقلاب في الماهية، أنا جاي نكتب الإمكان نقلتون الواجب يجوز ومثل عدوه، هذا بدنا خلاف ما فرضناه. أنا أين نتكلم في خواص الممكن، في خواص الممكن وصلتون إلى واجب يجوز أو مثل عدوه هذا غير صحيح. إذن وهو هذا وهو محال، لأنه قلت ما فرضناه من كونه ممكن فهو ليس واجب وليس ممتنعا. إذا تقول واجب وممتنع هذا انقلاب في الماهية. هذا كل كلامنا على هذا الفرض، أنه لو كان، لأنه لو كان أحدهما أولى به فإما أن يمكن وقوع الطرف الآخر، أرجو أن هذا يصير بعد، لأنه لو كان أحدهما أولى به ثبت واحد بعدين تنتقل للآخر، يمكن وقوعه أو لا يمكن وقوعه على الاحتمال. إذا يمكن وقوعه شلزم، وإذا لا يمكن وقوعه شلزم. ما أدري واضح المعنى إن شاء الله؟ أكو سؤال أنت على الخاصية الأولى حتى ننتقل للخاصية الثانية. الخاصية الثانية قال أن الممكن محتاج إلى المؤثر. حتى في الخاصية الأولى ثبتنا، قولوا لا ثبتنا الاستواء إلى الطرف، ما تحصل لا لهذا الطرف ولا لهذا الطرف. للخاصية الثانية صح نثبت أنه ترى الممكن محتاج إلى مؤثر، لا بد من وجود علة عليه، هاي هي التي تفيض عليه الوجود فتوجده، أو لا تفيض عليه الوجود فيبقى معدوما، فيبقى معدوما. يعني أنت مو عندنا بعض الناس مثلا يتجوز صار له كذا سنة ما عنده طفل، هذا متعلق بالحكمة الإلهية؟ الحكمة يعني أنت إحنا ما نريد نقول إنه نقول واجب الوجود، يعني أرجو أنه عبارة تسامحية، لو أفيض عليه الوجود لوجد قطعا، لوجد ولكن لم يفرض عليه الوجود. هذا الوجود كحكمة ومرضحة أمور كثيرة، بس هذا الحذار، بس أريد أقرب هذا المعنى. بعض الأحيان ترى مثل الأمثلة من باب التقريب، يعني أقرب الأمور المحسوسة، أقرب الأمور المعقولة من الأمور المحسوسة. هذا التقريب قد يكون مقرب من جهة احنا نقصده، قد يكون مبعد من ألف جهة، فانت لا تشكل علي من الجهات المبعد. لكن احنا من باب تقريب المعقول بالمحدود. الخاصية الثانية أن الممكن محتاج إلى المؤثر. شنو المؤثر؟ التفت هذا الكلام باعتبار نفس ماهية الممكن، يعني باعتبار ذاته. فالمراد من الممكن هنا بما هو ممكن، المراد من الممكن هنا بما هو ممكن. قال أن الممكن محتاج إلى المؤثر بعد أن ثبتنا هو في حق في الوسط في الاستواء. إذن إذا نقول موجود فإذا أبو ناقص مؤثر أثر به فأوجده، وإذا نقول معدوم إذا هناك مؤثر أيضا لم يؤثر فيه فأعدمه، وإلا هو مو من شأنه أن يوجد، مو من شأنه أن يعدم. قال لأنه لما استوى الطرفان، وين هاي لما استوى؟ فيما تحصلون أعني الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته استحاله. أقول استوى بحسب بالنسبة للذات، لا تروح للخارج. ذات الممكن، الممكن بما هو يحكي بالإنسان الذاتي بالنسبة إلى ذاته استحال ترجيح أحدهما على الآخر إلا لمرجح. هو بعد مستوى الطرفين إلا لمرجح. هذا المرجح شنو؟ العلة المؤثر والعلم به بديهي. يعني يريد يقول إنه العلم بالإحتياج إلى المؤثر لكي يؤثر فيه وجود العدم ترى هذا أو يدفعه إلى أحد الطرفين، فهذا مسألة بديهية بعد أن ثبتناها بالوقت. فقط عن أنه إذا وجد أكو مؤثر، إذا عدم أكو مؤثر. ليش أكو مؤثر؟ لأن إذا تقول وجد وما أكو مؤثر هذا يلزم الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. لعل إن شاء الله سماعة بالدرس القادم راح نفرق بين الإمكان الماهوي والإمكان الوجودي، ولكن نسلط الضوء على هذه الخاصية الثانية بشكل بعبارتها. إذن نستنتج بما تقدم أن الترجيح إلى أحد الطرفين سواء كان الوجود أو كان العدم يحتاج إلى سبب خارجي، يحتاج إلى سبب خارجي منه يعلم جزما أن ذات الممكن مفتقرة في حدوثها. ذات الممكن مفتقرة في حدوثها فتحتاج إلى مؤثر، فتحتاج إلى علم. هنا يأتي السؤال، ما هي علة افتقار الممكن إلى علة؟ أخواني بالمناسبة بعض الأبحاث اللي راح نطرحها صح ستمر عليك لأول مرة، ولكن إن شاء الله في الدراسات القادمة ستتكرر عليك هذا المصطلح وتمر عليك فتستأنس به. شلون علم المنطق؟ علم المنطق بعض المصطلحات لو دخلناها مثلا مو واضحة علينا لأن ما درسناها بالأكاديمية، لكن من أخذنا منطق ثاني ومنطق ثالث وحاشية أو شمسية وبعدين تكررت هاي المصطلحات لعله فلسفيا وغيرها صار عندنا قلت فيها لو ما صار صار عندي. فمن تسمع هذه الأمور لعله لأول مرة أنت فنقول تتوجه خيفة منها أو يعني تعطلت لا يكون لها تام، بس إن شاء الله في دراسة أعلى ستعلم. وهذا هو التسلسل الطبيعي والدراسة الطبيعية في الحوزة وفي منهجية هذه الكتب. فأرجو الالتفاف. أما إذا تقول لا ما نطرح، إذا ما نطرح هنا وهناك إجتك أمرك لأول مرة هم تتوجس من أخي، إذا ما تأخذها نهائية راح تبقى عندك غاضبة والناس أعداء ما جريت. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذن يأتي السؤال، ما هي علة افتقار الممكن إلى علم؟ يعني أكو هيك بحث إنه هذا الممكن ليش يحتاج إلى علم؟ شو السبب في احتياج هذا الممكن إلى علم؟ وقع الخلاف في علة الافتقار، وقع الخلاف في علة الافتقار. القول الأول قال الافتقار إلى علة في الممكن كونه ممكن، كونه ممكن يعني بعضهم يدعي البداهة على هذا الأمر. يقول أنا بس أتعقل هذا ممكن، يعني لا يوجد فيه اتصال للوجود، لا يوجد فيه ارتباط للعدم. إذا أردت أن أتصور الممكن بقطع النظر عن غيري، بقطع النظر عن غيري، أقطع وأذن بكونه محتاجا إلى علم. ممكن مستوى فيه سواء الطرفين، طرف الوجود وطرف العدم. أنا شلون ما أتعقد الجزء الحقيقي لا ينضبط على كثيرين، شلون ما أتعقل النقيضين لا يستمعان ولا يرتفعان، أتعقل أن هذا الممكن مفتقر إلى مؤثر، مفتقر إلى علة لا بد أن توجده. فقال أن علة الافتقار في الممكن كونه ممكن، فهذا بديهي. ما أدري واضح المعنى إن شاء الله. هذا القول الأول. القول الثاني قال أن علة افتقار الممكن إلى علة هي الحدود. يعني شنو الحدود؟ يعني المسبوقية بالعدم. حادث، الحادث مسبوق له، حادث متبدل متغير، طبعا هناك مسبوقية بالعدم، لم يكن موجودا ثم وجد. فقال الحدود وليس الافتقار، بما أنه حادث إذن من الذي أحدثه؟ لا بد من وجود علة، وإحنا ثبتنا أنه فيه استواء، إذن لا بد من وجود علة. والحادث هو الذي يقابل القديم، يعني نقول القديم أنا غير المسبوق بالعدم، القديم هو غير المسبوق بالعدم، هو وادي وجود غير مسبوق بالعدم، لكن الممكن حادث فهو مسبوق بالعدم. إذن يثبت يقول إن علة الافتقار إلى علة هي المسبوقية بالعدم، لأنه وجود مسبوق بالعدم، لأنه وجود مسبوق بالعدم. فيثبت صاحب القول الثاني الافتقار هي الحدود، علة الافتقار هي الحدود. القول الثالث قال علة الافتقار إلى علة هو الإمكان بشرط الحدود. الإمكان ممكن بشرط أن يكون حادثا. دليل؟ نعم. أي يعني يقول إنه مجرد تصور حقيقة الممكن يكفي. دليل. حتى هذا شيء إن شاء الله في بحث أعلى. ولكن الذي أبطل القول الثاني والثالث، يعني الذي أبطل أن علة الافتقار هي الحدود، أو علة الافتقار إمكان شرط الحدود، وأثبت القول الأول أنه كونه ممكن، يقول أنه مجرد تصور حقيقة الممكن، مجرد تصور حقيقة الممكن كفي أن أجزم بأنه مفتقر من غير حاجة إلى الحدود، من غير حاجة إلى الحدود. حاول قراءة العبارة الخاصية بالمرة الأخيرة. قال ثانيا أن الممكن محتاج إلى المؤثر، لأنه أي من ألاحظة يعني محتاج المؤثر، يعني نفس ماهية الممكن، يعني باعتبار ذاتي، إمكان ذاتي، يعني الممكن بما هو ممكن، لأنه لما استوى الطرفان أعني الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته استحالة ترجع أحدهما على الآخر، وإلا إلا لمرجح. لا بد من وجود مؤثر، لا بد من وجود علة، والعلم به بديهيا. هسه في مقدار الشيء رحمه الله يا قول مين من الأقوال اللي ذكرناه؟ قول الأول، قل بالبداهة، شلون الجزء الحقيقي، شلون النقيضين، بديهي جدا انه يحتاج الى مؤثر، واضح هذا المعنى. الخاصية الثالثة قال ان الممكن الباقي محتاج الى المؤثر. وين كلامه؟ الباقي، الباقي محتاج الى المؤثر، يعني يريد ان يثبت في هذه الخاصية الثالثة ان الممكن الباقي محتاج الى المؤثر، يعني الممكن كما هو محتاج الى علة في بداية وجوده حتى توجده وتخرجه إلى عرفة الوجود، فهو محتاج إليها إليه في استمرارية وجوده. يعني لا يمكن أن العلة توجده ثم بعدها تنقطع عنه، لأن العلة لو ارتفعت وانقطعت عنه بعد أن أوجدته إما أو ماذا عندنا وقت ولا خلنا نتقال ما عنه. سيأتي إن شاء الله. ولعله هذا من الاستدلالات المفوضة، يقول لا جبر ولا تفويض، بس يمثلون هيك بأمثلة وهي أنه العلة أوجدت ثم تركت وانقطعت عنه. يمثلون البناء بنى بيت الجدار وراح مات راح لهنا، بينما البناء باقي. إذا العلة فقط وجودا وليس استمرارية وليس حدوثا. هذا إن شاء الله سيأتي بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.